الحد الفاصل. خلونا نبدا مع اولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل. بنقول اهلا وسهلا بالدكتور ريما بشيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
اهلا فيك يا جنى.
دكتور ريما، طبعا الحلقه الماضيه حكينا بلشنا نحكي الحد الفاصل ما بين الحزن ورهاب الموت او الخوف من الموت. لليوم من حضرتك بدنا نعرف اسباب الخوف من الموت، وطبعا يعني شو هي العلامات اللي بتخلينا نحس انه هذا الشخص فعلا عم يموت كل يوم 100 موتي وما عم يقدر يتحرر من هذا الخوف.
صحيح. أول شيء جنى بتعرفي نحن تقدر نجاوب على هذا السؤال. خليني أرجع معك شوي يمكن لقصص الخوف من وين بتبلش، خاصة من الموت. نحن اليوم نعرف في شيء الأولاد بيقطعوا فيه على عمر 9 سنين يلي هو الأج دو ريزون. شو يعني الأج دو ريزون؟ هذا يعني اليوم بلبلش الولد يستوعب أمور الحياة الأساسية مثل الموت، مثل الطلاق، الزواج، اكسترا. وهيدي إذا بدك مرحلة مفصلية بحياة الولد يلي هو بتبلش إذا بدك القلق بعمر 2-3، ترجع بتوقف إلى حد ما بس ما بغير طريقة، وبترجع هون بتبين. ليش رديتك على هيدي المرحلة جنى؟ لأنه من هون منبلش إن اليوم الإنسان شو علاقته مع الموت، شو عنده أفكار منطقية وغير منطقية، وشو علاقته إذا بدك هيك نقولها بهذا الإطار مع الموت ومع المحيطين فيه. فإذا اليوم نحن الناس اللي بتخاف من الموت، بدي أقسم لك إياهم، في ناس بتخاف من الموت على حالة، في ناس بتخاف من الموت على المحيطين فيها. هلأ ليش رديتك على عمر 9 سنين؟ شو يعني الأج دو ريزون؟ مزبوط نحن بهذا العمر بلش الولد يستوعب إنه في موت، في حياة، في زواج، في طلاق، بس هون ببلش يكتشف. وهون على قد ما نحن بنشتغل معه للولد، وهون سريعا بقول لهم للأهل شوفوا الولد شو بيعرف وعطوه على قد ما لازم يعرف، لأنه إذا عطيتوه أقل ما بقى بيخدنا بجدية، وإذا عطيناه أكثر بكون نحن عم نوعيه على أمور بعده منه جاهز لعمره. فإذا هيدي النقطة جنى هون بتخلينا نعرف كيف علاقتنا مع أهلنا. إذا نحن منخاف من الموت على أهلنا، في ناس بتضل تخاف على أهلها من الموت طويلا، وفي عندها هذا التعلق إذا بدي كمان كيف علاقة الأولاد مع أهلهم، قديش موجودين بحياتهم، هل عليها أنها عطول منقول يكونوا موجودين وحاضرين بس نفس الوقت قدرين يقصوا، منقول كوبيلو كوردون، يعني يقصوا الشيء ما يكون في هالعلاقة الفيزيونال. ليش عم لك هودي كلهم جنى؟ لأنه اليوم تقدر برر أنا الخوف الغير منطقي من الموت، بدي يكون عم بشتغل على هودي النقاط زيادة. وهيدي آخر نقطة بقولها بهذا الإطار، نحن اليوم منخاف من كل شيء ما بنعرفه. أكيد في كتير ناس بيأمنوا، واليوم الإيمان في ساعدهم يكون عندهم إذا بدك فكرة يلي ما حدا بيعرف شو بيصير بعد الموت. بس هون النقطة الأساسية، في ناس بتخاف شو رح يصير فيها بعد الموت. فإذا بدك هيك قسمت لك إياهم بثلاث محاور كبار، إن كان نحن كيف تعاملنا شخصيا مع الموت وشو الأفكار الباقية معنا من هالطفولة. 2، إن كان هالموت خوفة على الآخرين، يعني أنا خايفة عن الدتشما، من الانفصال، فقدان حدا عزيز، حدا قريب، حدا موجود بحياتي أساسي. ورقم 3 يلي أنا اليوم شو هو الموت. نحن اليوم ما تنسجنا عم نتعامل مع كونسبت، مع أنه قلنا الإيمان بيساعدنا بس بعده شيء مبهم إذا فيه نقول، أو على القليلة غير مدركين لقلو تماما شو يعني بده يصير بعده. في ناس عندهم خوف من هيدي النقطة. وهون بتبلش إذا بدك مشوار الرهاب من الموت، لأننا بنحكي عن الرهاب يعني الفوبية دولاماغ، يلي هالناس يلي بيضلوا خايفين ما بيعملوا شيء أنه خايفين من الموت.
يعني هل ممكن يكون مثلا الخوف من المجهول هيدا اللي بيخافوا منه، أو خوف أنه ما يقدر بقى يقدروا يسيطروا أو يفقدوا السيطرة على كل شيء هو خاص فيهم؟
هيدا على القد جنى. إذا بدك هذه النقطة الثالثة اللي هي من ميل الخوف من المجهول، أنا بنرجع بنعيد نحن اليوم بالنسبة لنا الموت هو شيء مجهول ما بنعرف شيء عنه ولا شو بده يصير من بعده. وعلى الأكيد الخوف هلأ يعني بالنسبة لنا الموت شيء انكونترولابل، رح نقولها بالفرنسية، يعني أنا اليوم إيه مثل ما قلت مش قادر أكون مسيطر، يعني أنا اليوم أفقد السيطرة على هذا الشيء. يعني نفس الشيء أوقات الأمراض، نحن اليوم كيف نطمن بال الناس إنه إذا أنت اليوم صحتك جيدة وعم بتتابع بطريقة منطقية حياتك وعم بتعيش نمط حياة صحي، اليوم أكيد هذا الخوف لازم تزيحه عن عقلك، لأنه صار شيء غير منطقي. ما في شيء بيدعي إنه هو يخاف بهذه الطريقة الغير منطقية، بس على الأكيد جنى بيبقى الأمور يلي مش قادر يسيطر عليها. وصراحة خلينا نكون شوي واضحين، الأزمات اللي عم نقطع فيها، الحروب، الإرهاب في فترة كتير أولنا هذا الخوف يلي ما إنه شيء جديد، بس أنا كمان عم ندور عليه أكثر، صار بيعزز هذا الخوف جنى، لأنه عم بيعزز أنه إحنا اليوم مش قادرين نكون عم نسيطر على هيدا الموضوع. إذا بدي كمان جنى الاختلاف شوي بعصرنا هلأ، مع أنه صار هيك عصر في كتير توعية، بس كمان صار في عصر عم بيضوي كتير على هيدا الأمور الغير إذا بدك قادرين نسيطر عليها تنقدر نكون عم نسيطر على هيدا الكونسبت اللي دي جانا إحنا مش فاهمينه يلي هو الموت. يعني سريعا رح أقولها جنى، اليوم كنا من زمان نقول وتيخافوا الولاد بهيدا العمر من الموت، عمر صغير على 8-9 والأج دو ريزون، نقول له نحن اليوم الإنسان بيوصل لمحل جسمه بيتعب، يعني كتير 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 بيصير كبير، وعندنا كتب تحكي عن هذا الموضوع. اليوم بطلنا نقدر نكون عم نطبق هذه النظرية، لأنه صرنا عم نشوف ناس عم يموتوا بأعمار مختلفة. يعني إذا بدك جنى رهاب الموت فيكون منطلق من 3 قصص اللي حكينا عنها، وفي بعض المحلات نمط الحياة اللي عم نعيشه يلي عم بتعزز إذا بدك هذا الخوف، بس على طول بدنا نرجع للمنطق تكون عم يهدي هذا الخوف.
طيب الأعراض اللي بتبين على الشخص، وهل العلاج موجود فعال عم يقدر يشفي؟
أكيد. هلأ مثل العادة على طول نحكي عن الرهاب وعن الخوف جنى، على طول في قلق، ونحن اليوم بيكون شغلنا على القلق مع الأفكار الموروثة أو الأفكار يلي هو عم بتاخده على المحل. على طول بهود الأمور جنى بيكون دايما في شيء اسمه overthinking، يعني اليوم عم كون أنا عم بنقل بأفكاري وعم ضخم أفكاري وعم تاخدني لمحل ما بقى قادر سيطر عليها. صوب من هالمنطلق أنا بقليك إنه العلاج أكيد موجود. هلأ شو العلامات؟ أول وحدة overthinking، يعني بيبين على طول هالفكرة هي اللي تستوحذ على تفكيره، يعني موجود كل الوقت بنمط حياته بأفكاره وبتأثر على نمط حياته. يعني بتلاقيه الناس ما بقى يروحوا، ما بقى يطلعوا مثلا يجيب بالطيارة، ما بقى يروح مشاوير بعيدة، يعني بتصير بنمط حياتهم انه هن يبقى قدر عم يجربوا يكونوا حذرين بحياتهم، بس بيظهروا من إطار الحذر بيصيروا بإطار الانغلاق وعدم، حتى بتصير تزيد لأنه الرهاب ما بيخف بصير يزيد. هلا سريعا علاجاتها مثل العادة، أول شيء أهم شيء نشتغل على طريقة التفكير يلي هي إذا بدك نوع من أنواع التسيسي، يعني تشتغل على نمط التفكير والبيهيفير والتصرفات. أول شيء بس قبل هودي كله جنى منساعده أنه يروح يعرف من وين المصدر طبعا هيدا الخوف وليش من الموت مش من شيء تاني. هلأ كمان سريعا فيكون في سبب مباشر، يعني يمكن مش قادر يكون مفكر شخصيته منها كتير قوية، مش قادر يتكل على حاله، عنده تعلق بأهله، الأهل عندهم تعلق كبير بولادهم. هون قد ما بدك في عندك مسببات، بس أكيد في قلق موجود، في نمط تفكير موجود، وفي بركة أوقات كمان انسيدنس مشاكل بتصير بتخليها تثبت لي هيدا الخوف. أوكي ساعة أنا اليوم بروح على المصدر، لازم أشتغل ضرورة على المصدر، ومن هون يكون رايح نشتغل على نمط التفكير ونمط الحياة.
يعني العلاج عم يكون فعال، في تجاوب كتير بيكون مع الشخص.
أكيد أكيد جانا، بس هو ما انتبه على شغلة أنه حسب قديش صار نقول رانفورسي، يعني كتير صارت قوية الفكرة عنده. هون في اختلاف بالدرجات، أول شيء مش ضروري العمر للشخص على قد ما هو قديش صارت ثابتة هيدي الفكرة. مش هيك نحن اليوم وصراحة صعب شوي، ليه؟ لأنه عادة الخوف من الموت نعتبره لجيتيم، يعني شيء طبيعي إذا فينا نقول أنه ما في إنسان ما بيخاف من الموت بهذه الطريقة إذا بدك المطلقة، بس على الأكيد نحن عم نحكي عن الناس اللي بتصير متحكمة بحياتهم هذا الموضوع. بس ليش المشكلة بتصير؟ الإنسان ما بيفكر أنه أنا أشتغل على حالي، ما بيعتبر أنه هذا الشيء اللي عم يعمله منه منطقي. اتفقنا؟ وأمتى بينتبه؟ وقت تصير تخرج عن إطار المألوف والمنطق. هون يعني صارت أكتر آن راسينة، أكتر متجذرة هيدي الفكرة، شوي بتصير أصعب الشغل عليها، بس على الأكيد بينشغل عليها.
شكرا لك دكتور ريما بالجيني، وطبعا دايما بتجدد اللقاء دون الحد الفاصل كل نهار خميس بهذا الوقت مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. على أكيد تستفيد. محطتنا التالية دون أوعى متوعة، على أكيد تستفيد. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر شامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جانا. أهلا فيك
رولا. طبعا لليوم لنضوي على إفة مستجدة عنا وهي إفة القمار الإلكتروني. يعني ما بعرف لأي مدى خطرة، ما بعرف لأي مدى تداعياتها كتير عم تكون على حتى الأسرة ككل. يعني بداية القمار الإلكتروني عارفين عليه، تنشوف كيف من ممكن نقدر نتوسع بهيدا الموضوع تنعرف مين عم يستهدف هيدي الإفة وشو أسبابها ولأي مدى الإدمان هين عليها.
نعم جنى. هلا الموضوع المراهنات موضوع قديم منه جديد، او هذه الظاهره اذا فينا نقول بتعود للتاريخ وقت بلشت المنافسات، سواء كانت كره القدم، سباق الخيول، مصارعه حره وغيرها، ولكن انتقلت من الرهان المباشر لشبكه الانترنت. فصارت هيدي الشبكه صار في تطبيقات كثيره تتعلق بهدول الألعاب، مشان هيك صار فينا نقول إنه للأسف صار في كازينو بكل بيت. يعني فمن هون منشوف إنه هذا القمار الإلكتروني وفينا نسميه حتى الإدمان الإلكتروني هي مثل ما عم تقولي إفة جديدة عم تنتشر بين الشباب بلبنان والمراهقين خاصة وبالتحديد طلاب المدارس. وهون وما بيسلم منا أكيد لا كبار السن ولا صغار السن، وبيزيد من مخاطرها هو سهولة ممارستها، لأنه الإنترنت موجود يعني بمتناول الجميع وما في رقابة لا من الأهل ولا من القانون ولا من الدولة، فمشان هيك صارت متاحة للكل. فمن هون منشوف انه كل شخص بيقدر يلعب بهدول الالعاب الالكترونيه للقمار الالكترونيه، وحتى فيهم يتحايلوا، لانه مين ما كان بيقدر يفوت على التطبيقات يسجل اسمه انه هو صار عمره 18 سنه او ما فوق، لانه مثل ما قلنا ما حدا بيقدر يحدد قد ايه عمر هذا الشخص اللي هو عم بيلعب عم بيقامر او عم بيراهن. فكرمل هيك صارت متاحة للكل، وهي بتبلش بغرض انه واحد بيكون عم بيتسلى عم بهيك ألعاب ترفيهية، وللأسف بتعلق فيها وبيوصل لحد الإدمان على هذه اللعبة.
يعني فهمنا من حضرتك انه المستهدف في أكتر شيء فئة المراهقين والصغار.
فئة المراهقين والصغار وحتى بطال كل طبقات المجتمع.
لا أنا قصدي أنه بيقدر يغرون طريقة معينة بهدول الأعمار أكثر من غيرها.
أكيد أكيد بيقدر يغرون، لأنه هون في الربح السريع. يعني بشوفه أنه بتشوفه ولد أو مراهق بعمر معين عم بيجني أرباح كبيرة، أرباح طائلة، بيتحمس، بصير عنده أكيد بينغر أنه وهذا الربح السريع والربح الهين، بس ما بيعرف بعدين أنه بحال تعلق بهذه اللعبة لوين عم بتودي. وحتى في الراشدين بدي وصلك أنه هون مش بس يعني المراهقين، يا ما عم نسمع عم بيبيعوا بيوتهم، عم بيبيعوا ممتلكاتهم، لأنه عم بيرهنوا مقتنياتهم. نعم.
حتى أنه بعض المراهقين عم يضطروا يسرقوا من أموال بيهم أو أمهم أو مجوهراتهم إلى ما هنالك تقدروا يعودوا الخسارة. يعني في تداعيات كتير
قوي. 100% 100%. وهون هذا رح نحكي عنه كيف ممكن الأهل يتابعوا أولادهم ويضلوا واعيين ويعرفوا يتابعوا أولادهم، يعرفوا شو بمين عم بيتصلوا، شو عم بيعملوا.
طيب الأسباب اللي عم تخلي أطفالنا وولادنا ومراهقينا وحتى شبابنا إنهم يتعلقوا بالقمار الإلكتروني أو هالمراهنات زبدك؟
هلأ نحن شفنا أنه هيدي الإيفة انتشرت هلأ بالسنوات الأخيرة، خاصة شفناها مثلاً بكأس العالم، كرة القدم، بالكرة القدم الأوروبية، لأنه مثل ما قلنا صاروا هالشباب بيحلموا أنه يصيروا أغنية هيك فجأة، بيصير عندهم هذا الحماس وبحمسوا بعضهم، بالتالي هن بعلموا بعضهم، بعلموا انه بتاع تسلى نلعب هذه اللعبة، خاصة انه بيجتمعوا بمحلات للتسلية، بالكافيات، يمكن بصالونات الحلاقة اوقات، خاصة هو بنشوفهم بالأحياء الشعبية، بكون هدول الأشخاص، هو الأولاد، هو الأفراد عندهم حاجات، خاصة بهذه الأزمة اللي نحن عم نمرق فيها، إن كان الأزمة الاقتصادية، بغياب فرص العمل عند الأهل، بغياب ارتفاع نسبة البطالة، التفكك الأسري، قديش مهم العيلة أو الكابل وقت يكونوا منفصلين عن بعضهم ويكون في مشاكل عائلية أو أسرية. بعدين عندك الأولاد بيتأثروا بحيالله شغلة، المراهقين في ثقافة الوهم إنه دغري هو بصير غني، بده يصير بيحلم بحياة فاخرة، فهذا كمان بيعطيه دافع وبيعطيه حافز إنه يتعلق بهذه اللعبة، لربما هو راح يوصل للحلم يلي طالما عم بيحلم فيه.
بس طالما انه مش الربح دايما، اكيد اكيد مثل ما بده يربح نهار بده يخسر نهار، يعني يمكن العكس يكون، انه لاي مدى
أكيد
انه قادرين يجازفوا بشيء ما بيقدروا منه ملكينه.
ما هي المجازفة بتصير إنه كيف بيتعلقوا؟ أول مرة بيربحوا ممكن، تاني مرة ممكن يربحوا، بيتعلقوا بصير لا يمكن نحن هلأ بدنا نعوض خسارتنا، تالت مرة بيخسروا، رابع مرة بيخسروا، بصيروا يتأملوا إنه يعوضوا الخسارة، لأنه بصير عليهم تراكم، بتتراكم الديون عليهم، بتتراكم المبالغ عليهم، بضلوا يصير عندهم هيدا الأمل إنه ممكن ضلوا يلعبوا ليعوضوا هيدي الخسارة يلي صارت معهم.
طب امتى بنقول انه ابننا ادمن على القمار الالكتروني؟
هذا شغلة مهمة وسؤال مهم، لأنه نحن بنشوف أنه الولد أو المراهق ببلش مثل ما قلنا عم بيلعب القمار، عم بيتسلى، عم بيقضي وقته، وخاصة قلنا أنه الإنترنت متاح له بحيالله وقت، بحيالله ساعة، ممكن يكون بالمدرسة خلال الفرصة بصير عنده هذا اللي هيك الحماس، بصير لازم هون يكون في وعي وإدراك عند الأهل إذا صار في تغير بسلوكيات الولد أو المراهق، يعني بينعزل عن الناس، بصير ما حابب يلاقي أصحابه، بصير بتتغير طباعه، ممكن يصير عنيف، إذا خسر ممكن يوصل للانتحار، ممكن يوصل لإدمان على المخدرات أو شرب الكحول، أو حتى يمكن يصير يضطر مثل ما قلتي إنه يبيع بعض الأشياء بالبيت. هون كمان دور الأهل قد ايه مهم إنه يراقبوا أولادهم، فكل هدول العلامات بتدل في إلها دلالات إنه الولد أو المراهق عنده تصرفات غريبة، عنده تصرفات غير اعتيادية يلي بتنذر إنه في مشكلة ما عم بيعاني منها هذا الولد أو هذا المراهق.
يعني تقريبا بصير المراهق يصبح كمتعاطي المخدرات أو مدمن على المخدرات، نفس الشيء بيعمل أي شيء تقدر يحصل على المال.
صحيح 100% جنى، هذا نوع من الإدمان، يعني نحن وقت نقول إدمان أكيد إدمان المخدرات هو أول إدمان، بس في كل شيء تعلق بشيء معين هو بنسميه هذا نوع من الإدمان، إن كان بالقمار، إن كان يمكن بالسيجارة حكينا عنها، يمكن بالكحول، بالإنترنت، كل شيء تعلق غير اعتيادي هذا بيكون نوع من الإدمان عند الأشخاص، عند الأفراد.
يعني دايما بنسأل السؤال الأخير، كيف نقدر نحمي ولادنا؟ شو هي الحلول اللي ممكن الواحد يقدر يعالجها كرمال يحد من انتشار هالآفة ويحمي الولاد والأشخاص
هلا
يلي عميل؟
بما انه مثل ما قلنا هيدي قافه وقافه جديده وعم تنتشر وعم تتغلغل وما في رقابه عليها، كثير صعب انه يقدروا يحدوا منها او يلجموا منها. اول شيء بنرجع بنقول اساسا دور الاهل، دور الاهل بمتابعه اولادهم، بمراقبه الاولاد، يمكن يشوف ما يعطون المصاري ليشتروا هدول العملات الرقمية، يراقبوا إذا عندهم ذهب، إذا عندهم مقتنيات ثمينة غالية بالبيت يراقبوها، وأهم شيء إنه الأهل يواجهوا، يعني يفرجون لأولادهم شو الجانب المضر لهذه الآفة، وإذا ما مش الحال دايما نقول لجوء لاختصاصيين بهذا المجال لا يقدروا يتعالجوا يظهروا من هذه، يطلعوا من هذه الآفة. و أكيد ما بننسى دور الدولة يلي هي ضروري هون تحشب هدول التطبيقات الرقمية ومواقع الميسر الإلكتروني يلي هو غير شرعي، لأن احنا بنعرف إنه في كتير مواقع غير شرعية من خلال القوانين، القوانين الصارمة، القوانين الضابطة، وبصير في رقابة من قبل الوزارات المعنية لاسيما وزارة الاتصالات على هذه المواقع وعلى هدول التطبيقات، لأنه بالفعل ما في غير الأجهزة الأمنية والدولة هي اللي فيها تحط يعني حد لهيدي الآفة، وتتابع هدول التفاصيل ومراقبة ومعرفة مين عم بشغل هدول التطبيقات، وبالتالي تلاحقهم وتجرب تحد قد ما فيها من هذه الظاهرة يلي مثل ما قلنا صارت عم تنتشر. وهون بدي نوه على شغله، في احد الاختصاصيين قال انه الناس اللي بتفكر كيف ممكن تحصل على هذا المال السريع مش بس من خلال الرهان وباي طريقه سريعه، هون في خطوره، لانه بتخلق هالمراهنات اجيال ما ممكن تتحمل المسؤوليه ولا الصبر ولا مواجهه المشكلات، وبالتالي المشكلات الاجتماعية يلي كل فرد عم بيواجهها حاليا بمجتمعنا.
يعني بدك الحقيقة بظل كل شيء عم نعيشه وطلنا نقدر نقدر شو هي المخاطر الممكن بعد تداهم ولادنا وهالأجيال الجديدة اللي عم تطلع مع الأسف. يعني
مع الأسف. نعم،
شكرا لك رولا، وطبعا بنقول لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر، وتحديدا ضمن على الأكيد بتستفيد.
وعى متوعى مع جانا غازي.
خلونا نتابع اللقاء ووصلنا لمحطتنا الأخيرة، وأنتو أدى بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالأخصائي النفسي بالعلاج النظمي والتحليلي مشنين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك جانا، واهلا وسهلا لجميع المستمعين.
مشلين، طبعا مثل ما ذكرنا بالحلقه الماضيه رح نتابع شوي ونحكي عن يمكن صار معنا معطيات اكثر بالحديث عن الاطفال اللي تعنفوا بالحضانه. بدايه يا ريت تخبرينا شو هي اهميه الحضانه، وخاصه مثل ما سمعتي بكثير تعليقات من العالم انه ما ضروري الواحد حط ابنه بجردوري، بضل يقدر يضل معهم بالوقت يلي الأهل بتعرفي أنت إنه هن بحاجة ليحطوا ولادهم كرمال يقدروا يشتغلوا اتنينهم سوا. شو أهمية الحضانة بالنسبة للولد، وشو من الممكن الولد يخسر في حال ما انضم لحضانة بعمر صغير؟
مثل ما ذكرت شو ممكن يخسر، لأنه تحديدا هي خسارة تجربة. ونحن كتير عم نسمع إنه بلالكم هالشغل، والستات تقعد ببيتها وبلا ما تبعدوا ولادكم عنكم، أكيد يعني بناء على القصة اللي صارت وعلى الأزمة اللي صارت بإحدى الحضانات، تقعد الأم تهتم بولادها وما تخلوا ولادكم مع القربة. هلأ مش لأنه في ولد تعرض لعنف، وأكيد هذا الشيء مرفوض، أو عدة ولاد أو حضانة أو تنعتبر أكثر من حضانة، مش لأنه صار في عنف هول الحضانات نحن بدنا نجي نعتم على دور الحضانة ونعتم على أهمية الانفتاح الاجتماعي والتربوي والثقة النفس للتعطيه الحضانة للأولاد. فسواء كانت الأم عم تشتغل أو ما كانت عم تشتغل، أو البي كان عم يشتغل، وحتى لو في عنا شخص آخر نحن ممكن يساعدنا ويحل محلنا بعمر معين، خاصة بعد سنتين وشهرين، سنتين وثلاث أشهر، الولد بده يطلع من هيدا الإطار البيت اللي عايش فيه، بده يشوف أنه في ولاد غيره هالمجتمع، في ولاد مثله، بده ينزل على الرف منقول باللبناني، بده يروح يتعلم المشاركة، يتعلم يوقف بالصف ويتعلم الدور، ويتعلم انه هلأ بدي اقعد على الطاولة لأرسم، وهلأ بدي اقعد على التابيه لأسمع غنية، وهلأ بدي امشي بالصف لأفوت العب بالجردان، وهلأ وقت الأكل، وهلأ وقت النوم. هيدا التعلم كتير مهم لتنظيم أول تنظيم بحياتنا نحن كراشدين، ببلش هون بالحضانة، وما بنقدر نجي ابدا نخفف من اهميته ونخفف من هيدا المرحله اللي كثير مهمه. كل اللي بالمدرسه بيعرفوا، كل معلمات البريمير بيعرفوا انه قديش بهين عليهم الولد اللي بيكون عن جد قطع بهالخبرة بالحضانة، تعلم يقول لحاله لا، تعلم ينطر، تعلم يمشي بالصف وبلا ما يدفش رفقاته، تعلم انه اللعبة اللي بده اياها واللي حاطط عينه عليها رفيقه عم يلعب فيها، بده بالتالي ينطره لحتى
مشاركة.
يخلص رفيقه،
صح،
مشاركة، تعلم مبادئ الحياة الاجتماعية اللي هن ذاتهم نحن منعوزهم لما نكون واقفين على الإشارة ناطرين دورنا، ولما نكون واقفين بالسوبر ماركت أو لما نكون واقفين بحي الله مطرح ناطرين دورنا. هذا الاحترام ما بنقدر، مش دور الأهل اللي نقولوله إياه، الأهل بيعلموه على قد ما هن بيعرفوا ببيتهم، يغسل إيديه قبل الأكل وينطر الماما لتسكب الأكل، هو ما يعربش هو يسكب، بس هو اللي نحن بحاجة نكون عم نعلمهم بإطار أكبر. أكيد غير الأشياء الاجتماعية والنفسية عنا الأشياء التعليمية الثقافية، إذا بدي أقول البروجرام اللي عم ينعمل بدور الحضانات أبدا ما فينا نسخف، مع أنه جانا دايما أنا بشدد أنه الدور الأهم للحضانة مش نعلم لغة ولا تعلم فرنسية ولا أنجلي ولا ماتيماتيك، الدور الأهم بالحضانة تحسس الولد بالأمان أثناء انفتاحه الاجتماعي،
حتى
يعني مع
يمكن
التنظيم مع
الانفصال،
المشاركة في أمان.
يعني على طول الانفصال للمدرسة بين الأم والابن كتير بيتعب وكتير بيزعل وكتير بينقهر، بينما لما بيكون
لأنه كل ما يكون
متحضر
أكبر،
بالحضانة بصير أزبط.
صح، لما بيتحضر بالحضانة ولما بتقطع هيدي الفترة، ومش لأنه قطعنا من جمعتين ثلاثة بقصة لازم نحن نعمم إنه كل الحضانات فاشلين وكل الحضانات مراكز إرهابية وكل الحضانات هن، لا، وإلا كان عندنا مجتمع كامله، كانوا كل أبنائنا اللي هلأ صاروا بالمدارس كلهم تخرجوا من حضانات محترمة وكلهم بلشوا ثقتهم بنفسهم وقوتهم الاجتماعية والجرأة على التجربة وأخذ المبادرة كلهم بلشوا بالحضانات. فإذا نحن بدنا نكون منتبهين، الدنيا منا يا أبيض يا أسود، طبعا في مسؤولية اختيار الحضانة، هيدي المسؤولية على مين يا جنى؟
عن الأهل.
على الأهل طبعا، هيدي
بس هلأ
المسؤولية على
اليوم ما
الأهل.
فينا، يعني ما فينا كمان كتير ننظر بموضوع إنه الأهل ما يعتلوا هم يصير شي مع
عم
أولادهم،
يعتلوا
نظرا
كثير هم أكيد وعم
أكيد
يسألونا،
أكيد أكيد بدهم يعتلوا هم، يعني الواحد يحط حاله محلهم. كتير صعب هلأ يحس على حاله إنه الولد بأمان مثل ما كان يحسه قبل، نظرا لكل شي
لأنه
شفته
جنى
من
صار
مشاهد مخيفة.
عمل كأن تروما، كأن هيك صدمة، صدمة كانت عن جد صدمة هلعية جماعية أصابت المجتمع بأسره،
مش هين،
خضة مثل ما تسميتها أنا كف.
مش هين.
طبيعي بدنا وقت لنرجع نحس بالأمان.
طب هلأ لازم الأهل مثلا على شو يوعوا وينتبهوا على سلوكيات ولادهم لما بيرجعوا من دار الحضانة؟ لازم نوعي الأهل كمان بقصص معينة يعني تقدر تساعدهم
أكيد
إنه يحسوا
صح
يوم عن يوم بأمان أكتر وأكتر
صح أول
ويتحرروا من
شغلة حكينا
هالصدمة. تفضلي.
صح، نكون تخطينا الصدمة. أول شغلة بقى نرجع نقتنع قديش مهم دور الحضانة وقديش في دور حضانة ناجحة بلبنان، حتى لو وزارة الصحة منا عم تعطينا سياسة موحدة لحماية الطفل، بس رغم هيدا في دور حضانة كتير ناجحة ولا دورة كتير تربوي واجتماعي ونفسي عم تلعبوا بإيجابية مع الأطفال. هيدا أول شيء بدنا نرجع نقتنع بهالفكرة نحن وبيننا وبين حالنا كأهل جنى، ما بدنا نعيش بالديناي، ما بدنا نرفض، بدنا نرجع هيدا القناعة على ذهننا إنه اللي صار ما فينا نعممه، هيدا أكسيدان مؤسف بس ما فينا نعممه أبدا. من بعد ما ترجع لنا هيدي النظرة بدنا نعرف إنه نحن علينا كأهل شوية خطوات، يعني نحن بدنا نكون كمان شركاء. سألتينا على شو بدنا ننتبه قبل ما نفكر بولادنا ونركز على جسمهم وتصرفاتهم، بدنا ننتبه نحن الحضانة اللي عم نروح عليها أول شيء هل الإدارة موجودة حاضرة نادرة بالحضانة؟ يعني نحن الصبح بنتصبح بالمدير والظهر، وإذا جينا فجأة على الحضانة بنلاقي المدير حاضر عم يستقبلنا، معه خبر شو عم بيصير جوا ولا هو بكوكب آخر والحضانة هي مجرد استثمار؟ هذه أول نقطة. تاني نقطة جانا، هل في كاميرايات في الحضانة؟ يعني على القليل المدير من مطرح ما هو بيكون موجود بقلب مكتبه، هل قادر يشوف ويراقب كل الموظفين؟ وهذا كان طلب مشكورة وزارة الصحة طلبته، يعني من كل، هذا شرط مش طلب، من كل الحضانات يكون عندهم كاميرا على القليلة المدير يكون عم يراقب كل الغرف حتى الحمامات من خلال هيدي الكاميرا. إذا الكاميرا مش موجودة طبيعي نقلق، طبيعي نسأل ليش، هيدا إهمال. كيف بيقدر يراقب كل الغرف وكل الصفوف، ونحن نعرف إنه كل صف بده يكون بغرفة مستقلة؟ الحضانة اللي فيها 50 ولد كيف بده يلحق المدير يراقب إذا ما فيها كاميرا؟ شو عم بيصير بغرفة الأكل، وشو عم بيصير بغرفة النوم، وشو عم بيصير بغرفة الألعاب؟ ثالث شغلة بدنا نشوف يا جنى، هل الحضانة عندها مصداقية؟ يعني بتخبرنا الأشياء بصراحة؟ بيعرفوا الأهل لما بياخدوا أولادهم إنه أوقات بيكون الولد مش نايم، بيعرفوا من ردة فعله، بنقول بيكون منكوت مزعوج. هل الحضانة كانت صريحة وقالت لنا إنه اليوم ما قدر ينام ما غفي؟ منا مسؤولية حدا، الولد ما غفي أو لفلفوها. هون ببلش إذا بدي أقول يا لازم ننقص يا أما لأ. إذا هن صريحين معنا وبدقوا هن بخبرونا، هون ابنكم صحت، هون ابنكم قلب، هون صار هيك، وبيجوا بيرجعوا لنا الكاميرايات طبعا اذا كان عندهم كاميرايات، لحتى الاهل يشوفوا بعينهم كيف الاكسيدان صار، لانه الاولاد معرضين لكثير اشياء. قد ايه ابنهم اكل، قد ايه البورسيون اللي اكلها ابنهم، كيف الطريقه اللي كان عم ياكل فيها، لانه نحن لما نطعم الولد بالقوه طبيعي الولد يرفض الاكل، وطبيعي الولد يصير عنده لكل حياته التاليه هذا للأسف من النتائج، يصير عنده مشاكل غذائية. فنحن هل الحضانة صادقة معنا؟ هل إذا طلبنا نشوف الكاميرا ابني ليه ما عم ياكل؟ إلكم فترة عم تقولوا لي ما عم بيحب الأكل، فيني أشوف كيف جو الغداء؟ فيني أجي أقعد بمكتب الإدارة وأعيد وأحضر جو الغداء؟ هولي مؤشرات لازم الأهل ياخذوهم بعين الاعتبار لحتى يطمنوا، لحتى ترجع الحياة على المياه على مجاريها، لأنه ترجع الحياة بدها تكمل. ما فينا نضل واقفين على الصدمة ومخبيين أولادنا ببيوتنا، لأنه كمان هذا موقف ما بيفيد للولد أبدا، وقلقانين وعم كب قلقنا عليه.
بتعرف انه يمكن مركز الامان بالنسبه للولد هو العاطفه، واكيد هلا عاطفه الاهل لازم ينتبهوا عليها كتير كمان بتصور، تيقدروا دايما يحسسوه بالامان. بدي اسال سؤال قبل ما اختم معك. عرفنا انه للسيده اللي عنفت الاولاد عندها اولاد، الاولاد هلا مش عايشين صدمه كمان او لا متعاطفين مع الام؟
يعني حسب جانا شو المعلومات اللي وصلت للولاد لعائلتها للمدام، وحسب شو عم يحضروا وحسب شو عم بيشوفوا. بس اكيد جانا اكيد في صدمة، لانه المجتمع كله تحول ضده لهيدا السيد، وضلينا على فترة ما نشوف الا ستيتس وبوستات وستوريز عنا هي. وذكرت من شوي جانا انه العاطفة هي كتير مهمة، بس مهمة العاطفة من دون خوف. الأهل اللي عندهم عاطفة فيها كتير خوف، هيدي رح تتحول لقلق عند الأطفال. وولادها للمدام اللي هي عنا في، أكيد أكيد هن كمان ضحايا
أكيد.
الانفصال هلأ، الفجائة اللي صار عن أمهم، ضحايا يمكن كل السوشيال ميديا اللي عم تتهجم على أمهم، ضحايا يمكن كل هلأ التنمر اللي بده يصير عليهم، لأنه أمهم للأسف يعني المجتمع كله صار ضدها. وهذا الشيء أنا بخدنا لنحكي إن شاء الله بحلقات جاية عن مؤسسات العمل، وقديش مهم نحافظ على الصحة النفسية، ويكون الموظف اللي عم يشتغل عم يعرف يرتاح وعم يعرف يعبر عن ضغوطاته، مش عم نحمله نحن فوق. طبعا احنا مش عم نبرر ابدا، ولكن في اسباب هي اللي بتوصل الشخص لهيك انواع انفجارات، خاصة اذا هو عم بعيش ضغط، واذا الست عندها اولاد يعني هي مضغوطة بقلب بيتها وعم تجي تتحمل ضغط بقلب شغلها، وما بنعرف شو هي الاسباب اللي دفعتها.
شو ما كان ما في شيء بيتبرر. على كل حال
ابدا
بالنتيجة
طبعا
أولادنا
اكيد نحن مش
أولادها
عم نبرر،
أولادها أولادنا هني الضحايا، هيدي النتيجة
هني
يعني
الضحايا اكيد. شو
شكرا،
الطفل عم تطلع براسه.
صح، شكرا لك مشلين سمور علم. الأسبوع الجاي رح نحكي تنقول للمستمعين عن أنواع سوء المعاملة اللي ممكن يتعرض لها الطفل إن كان ببيته بمدرسته أو بدار الحضانة. شكرا لك. هيدا خياركم. خلونا نبدأ أولى محطاتنا ضمن أوعى متوعة مع وهيدا خياركم. منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جانا، أهلا فيك
سيسيليا. لليوم بدنا نعرف لأي مدى إذا الزوجين عندهم نفس المهنة أو بمركز العمل واحد، لأي مدى هيدا الشيء بيكون سلبي أو بالعكس بيكون إيجابي بالنسبة لاستمرارية زواجهم.
مهم كتير يلي طرحتي جانا، لأنه كتير منواجهه، في كتير ناس بيواجهوه بحياتهم اليومية. إذا بدي بلش بشغلة، أنه بالمؤسسات، ببعض المؤسسات يلي بتتبع نظام معين وقانون معين، ما بتسمح أنه يكون في علاقة أو اثنين متزوجين عم بيتشاركوا المناصب بمطرح واحد.
أنا مثلا بعرف بالمصارف، مثلا واحد إذا الزوجين بنفس المصرف، واحد منهم بس يسمح له بالتوقيع، الثاني لا، يعني ساعتها بيحده من تقدم الثاني.
صحيح. هلا اذا بدنا نحكي على صعيد العمل، هذا الشيء ممكن يضر بالعمل. ليش؟ لانه مثل ما قلت، اذا اثنين اذا كانوا بمصرف بالنظام المصرفي، ما لهم حق اثنينهم يوقعوا، لانه اذا بيوقعوا اثنينهم واثنينهم بيكونوا بمناصب مهمه، كارثه ممكن يكون عم بصير قصص فيها فساد بالمؤسسه اللي بيشتغلوا فيها، وهذا الشيء بينطبق على وين ما كانوا من ناحيه العمل. أما من ناحية هن علاقتهم كزوجين، وهذا اللي بيهمنا بهذا البرنامج، هون منشوف قد ما نكون منحب بعض وقد ما نكون متعاونين ومندعم بعض، بيضل عنا النجاح الشخصي، بيضل عنا أنه نحن نتطور ونوصل ونبين وننعرف، كلنا منحب ننجح. فبس يكون الشريك عم بيشتغل بنفس المحل، هون بتخلق المنافسة يلي معقولة تنعكس، وبأكتر الأوقات تنعكس على جو الحياة المشتركة بالبيت. وغير عن هيك،
الواحد بده يثبت حاله قدام الآخر،
كل إنسان بده يثبت حاله قدام الآخر وقدام الباقيين، بده ينجح، وكل حدا فعليا له حق ينجح، مش ضروري نكون عم نتنافس هالقد على المستوى الضيق ونطحن بعض. أما كمان من ناحية وجودهم بالعمل، لأنه هن متزوجين، هالشريكين عم يحملوا البيت معهم على الشغل، فإذا في مشكلة بالبيت عم بيحملوها ويجوا يكفوا المشاكل ويكفوا الصراعات.
كمان العكس بيصير، كمان انه اذا كان في مشاكل بالشغل كمان بيحلوها معهم على البيت،
اكيد
ما بيصير في فصل يعني ما بين البيت والعمل.
معك حق. وكمان في عامل كتير مهم، هو هالساعات الطويله يلي عم بيمضوها مع بعضهم، وجود الاخر، لو كانوا مش شايفين بعض، مش بنفس المكتب بس بنفس المهنه بنفس المبنى، بيضلوا حاسين مثل كانه عم بيخف هالتشويق، عم بتخف الالغاز يلي هي تجذبنا للآخر.
ما في علامة استفهام بقى، خلاص
أيوة، ما في علامة استفهام وما في شيء بدنا نكتشفه. طب شو بدنا نحكي مع بعضنا بآخر النهار؟ أكيد رح نحكي بالعواطف وبالحب وبالولاد وبالمسؤوليات. طيب، طب وغير عن هيك بشو بدنا نتشارك؟ ما هي أكتر الأحاديث بتشاركوا فيها، بيحكوا فيها الشريكين، ويلي إذا ما حكيوا فيها بتعمل مشكلة، حكينا قبل معك بهالموضوع، هي العمل والنجاح والمشاريع، وأنا شو عم بعمل وليك وتعي تخبرك وشو عملت هون وقدمت هون وحضرت الوراق. فإذا كانوا كله عم بيعملوا سوا، ما بقى فيها الشغف، كمان كتير عم بيخف.
يعني بصير عندهم وقت كتير مع بعض عن جديد، بيزداد الوقت مع بعض، هذا الشيء ممكن يوصلهم لدرجة الملل. يعني
صحيح، ممكن يوصل لدرجة الملل جنى، ولدرجة الانكشاف على الآخر، الانكشاف التام، ما بقى في لغز، ما بقى في شيء يشوقني تأعرفه، ما بقى في شيء عم بنطره تأحكي فيه، ما بقى في شيء جديد، ونحن على طول عنا بحاجة للأمل وبحاجة نشوف في شيء جديد بعد مخبى بدنا نحكي فيه. إذا صار كل شيء مكشوف، هاي مشكلة كتير كبيرة.
وإذا بيعتبروا مثلا أنه بالعمل عم يسندوا بعضهم، كل واحد بيسند التاني، يعني ما بيعاد في شيء من الممكن يقدر، يعني كأنه صار في دعم أكتر للشخص، ما بيعطي هيدا إنجازات كأكتر،
هيدا شيء كتير إيجابي. بس هون منخاف من الشخص عطول. نحن وقت منحكي عمل منحكي موضوعية، منحكي أنه نحن منشتغل بشكل أوبجكتيف، بشكل موضوعي.
ما بيقدر يكون موضوع الشريك،
صعب كتير انه يكون موضوعي، لانه نحن بس يكون عنا عواطف. ما انت عم تقولي دعم معناته عواطف،
صح.
بس ادعم يعني عواطفي عم تدفشني تكون انا بتصرفاتي وبتقريري وبشو مكان عم بدعم هالشخص الاخر. اول شيء رح يكون في شك فيه من المسؤولين يلي هن فوقي او المشاركين بالمسؤولية، انه شو مثلا هي عم تدعم جوزة ولا عم تدعم، فهذا الشيء مش صحي أبدا. ومن ميلة تاني هيدا الدعم هون صار مبني على العواطف، ونحن بزنس إز بزنس منقول، يعني الشغل بده موضوعية، بده قراءة صحيحة، بده روح عملية ومنطقية، مش اعتماد وانطلاق من العواطف أبدا.
هيدي الصورة بالذات شو بتشكل للباقي الموظفين؟ لأي مدى بيحسوا براحة أنه خايف يكوبل مع بعض، ولأي مدى بيحسوا بصعوبة التعبير عن كل شيء عم بيصير حواليهم لهالأشخاص، أنه بيخافوا ما يتداولوا فيها أكتر؟
بتوقع أنه هن بيكونوا على لسانات الباقيين من الموظفين والزملاء، لأنه هن اثنين، فإذا هن قوية وأقوى. ونحن بنعرف إذا عم نحكي كل شخص لحاله عم بيشتغل وشاف اثنين متكتلين مع بعضهم، لو ما كانوا متكتلين بس هن متزوجين، معناته هن شخصين عم بيكونوا عطول اثنين ضد واحد، كل واحد عم بيشوف انه في اثنين قباله، اكيد حيكونوا على لسان الباقيين، اكيد رح يكونوا محط انظار الباقيين، انه اذا شيء تصرف حميم عملوه، اذا شيء تميز، اذا شيء عم بياكلوا سوا، عم بيضيفوا بعض، شو ما كان رح يكونوا محط انظار، رح يكونوا تحت المراقبة، وهذا شيء ابدا مش مريح لقلهم. يعني حتى الباقيين رح يصيروا يفترضوا انه هون في تميز وهون في دعم، لو ما كان في دعم. فما بتوقع انه في شيء ايجابي من نظرة الاخرين لقلهم. جنى الانسان بيضل انسان،
صح.
والانسان بيغار، بيقارن حاله، بيحط حاله محل الآخر وبيحسد الآخر. يعني نحن بنقول إنه نحن إيجابيين، بس بالحقيقة قد ما نكون إيجابيين نحن في عنا غيرتنا على حالنا، نحن كمان بدنا ننجح، نحن كمان بدنا نكون، ويمكن يكون الزملاء أو أحد الزملاء لأنه وحيد ليه ما بيجيب هو كمان شريكه على الشغل، أو أساساً ليه هو ما عنده شريك؟ كمان فتنا بالمقارنة وفتنا بالغيرة، وعطول مشاعرنا ما منقدر نحن نديرها إلا إذا كنا كتير شغلين على حالنا. فهالمشاعر بتبين، كيف بتبين؟ بتصرفات، بحركات بالجسم، بتطليعات، بانزعاج، بتلطيش، وهيدا كله بينعكس على مكان العمل سلبية، وبتصير الأجواء مش كتير سليمة.
طيب سيسيليا، لأي مدى كمان أنه اثنين يشتغلوا فرد مركز أو بعمل واحد من الممكن يحد من تعدد الصداقات خارج العمل؟
أي ممكن هيدا الشيء يكون له علاقة، لأنه هني أساساً حدوا حالهم. يعني بس إذا منحكي على المستوى الصغير الضيق، إذا كل حدا منهم عم يشتغل بشركة بيكون عندهم علاقات مع زملائهم بشركة الأول وزملاء بشركة الشركة الثانية،
تكتر العلاقات،
بتوسع الحلقة. أما إذا كانت ضيقة بصير أكيد معنا يعني مينيموم هني مقسومين على اثنين، لأنه حدين حالهم، ولأنه اثنينهم بفرد محل، واللي حكيناه قبل دقيقة عن الحسد والغيرة والمقارنة اللي بتصير من الآخر، هذا الشيء معقولة يخفف دائرة الصداقات أو يخفف نوعية الصداقة والتعاطي معهم من قبل الآخرين.
بس أكيد الشائع أنه في كتير أمور، في كتير أشخاص يعني بنفس المركز بينغرموا ببعضهم، بيكونوا ديجا عم يشتغلوا مع بعض بينغرموا، كمان بتأدي هالحالة لزواج فيما بعد. شو بتنصحي اليوم الأشخاص اللي ناويين يقدموا هيك خطوة؟
جانا بالفعل هذا الشيء كتير منشوفه وبيمرق بكل المؤسسات تقريبا وبكل الشركات، يلي بنصحه حسب المشاهدات وحسب الحالات يلي منشوفها حدا منهم يفل، حدا يقرر يغير.
بس بهالوضع نحن فيه صعب كتير،
أكيد بهالوضع صعب كتير، بس بضل في فرص. نحن ما منقول إنه يفل ويروح يقعد بالبيت، بس إذا كان عنده فرصة هيدا الشيء بيغني العلاقة بين بعضهم، بدل في قصص بدهم يعرفوها، بدل في تشويق من ناحية، وبيخلي جو الشغل سليم، وحتى بصير تحطط من المسؤولين يلي هني أعلى منهم، وبصير في علامة استفهام عليهم، ما رح يكونوا مرتاحين مثل ما لازم. فهني يبلشوا يشوفوا ويبلشوا يجربوا، وعطول في فرص. جانا بتعرفي أنا بقول إنه أكيد ظروف بلدنا كتير صعبة، بس عطول إذا نحن بدنا وإذا قررنا وركزنا وشغلنا عقلنا وعلاقاتنا منقدر نلاقي فرص تانية.
بس هيك سؤال قبل ما ننهي، هل ممكن كمان العمل بنفس المكان بين الشريكين يؤدي لنوعا ما اتكالية معينة من شخص لآخر؟
بستعمل كلمة تانية جانا هون، استغلال. استغلال الشريك يعني أكيد بتصير، لأنه بيكون في حدا
مولية
أشطر من التاني، في حدا شغيل أكتر من التاني، حدا بيعرف أكتر، فالتاني بيتكل عليه، بيعتمد عليه، بيستغله كرمال هو يوصل. وهذا الشيء بينعكس بشكل مباشر على علاقة الكوبل، لأنه هو مش بس عم بيستغله بالشغل بطبيعة الحال، عم بيستغله بالبيت كمان، وآخر شيء بده يوقف هالشريك المستغل ويقول خلصنا، ما بقى فيني يكون أنا عم بحقق لك الإشي اللي أنت بدك إياه، وهذا شيء كتير خطير على العلاقة.
إذا علم النفس بينصح إنه كل شريك من الشريكين يكون منفصل بعمله عن الآخر،
اعتمادا على القوانين وعلى الأنظمة وعلى الانعكاسات الشخصية النفسية والعلائقية على الاثنين وعلى الشغل. جنى
شكرا لك سيسيليا دومت، طبعا مثل العادة اللقاء بيتجدد أسبوع الجاي بنفس الوقت، ضمن وهيدا خياركم
إساء الله.
الدواء عنا، الدواء عنا،
منتابع سوا اللقاء مع محطة الدواء عنا. منقول أهلا وسهلا بالأب عمر الهاشم، الإعلامي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا على إضافتكم الدائمة.
طبعا أبونا عمر لليوم عيد مارلييس الحي، مرة تانية منقول أو منوجه تحية معايدة لكل المستمعين اللي بيحملوا اسم إلي أو إلياس وإليا، وكل مشتاقات يخلي لك إن شاء الله بينعاد عليه بالخير، وكل مشتاقات هيدا الاسم. وطبعا لليوم رح نكرس هالمحطة تنتعرف أكتر وأكتر على نبي جدا مهم، النبي إيليا. بداية تنقول للمستمعين لليوم رح نقسم تقريبا المحطة تلات أقسام، لنحكي عن وجه الشبه إذا بدك ما بين نبي موسى والنبي إيليا، بنحكي عن العلاقة اللي بتربط المعلم والتلميذ مع النبي إيليا وليشع، وأيضا بنختم مع إيليا ومر يوحنا المعمدان لأي مدى هو قدر كفي دوره. بداية شو ليه انتشار عبادة مارلييس وشو أهمية هذا الانتشار؟ ليه الكل يعني متكأنه قديس موحد لكل طوى؟
بالفعل مارلييس نحن يعتبر من الأنبياء الكبار ومن الأنبياء اللي له تأثير كتير مهم. شخصيته دمجت الحياة الرهبانية الأولى، هلأ منشوفها مع تلميذه إليشع، عاش حياة رهبانية وكان رجل الحقيقة والشهيد للحق بقلب الشرق اللي كتير مرات ما بنشهد للحق فيه من حيب الوجوه. كما وأنه مارلييس القام ميت من قبره وكان عابر، مثل ما قلتي، عابر لكل الجماعات الدينية. يعني مثلا عند أخوتنا اليهود هو نبي الأنبياء الكبار وهو المنتظر وهو النبي اللي أعاد وهج شريعة موسى مجددا بقلبه. كمان هو عند أحبائنا وإخوتنا المسلمين مذكور ثلاث مرات بالقرآن الكريم، مرة بسورة الإنعام ومرتين بسورة الصفات. مثلا بسورة الإنعام آية 85 وذكرنا يحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. وبالسيرة الإسلامية له أهمية كبيرة مارلييس. كمان عند إخوتنا الدروز له أهمية كتير كبيرة بكفر ياسف بالجليل في عيد مارلييس الخضر، له مقام مهم ب 25 كانون تاني كل سنة.
يعني ما بيحتفلوا بالعيد بنفس اليوم بنفس التاريخ،
لا كل طائفة كم وعندهم مقامات كتيرة بسوريا بالسويدة بجرمانة. وما بننسى أنه دير مارلييس شوية بالمتن هو داير بيجمع قلوب أحبائنا الدروز والمسيحيين سوا بالطلبات. مثلا عند أخوتنا العلويين بالأخص بتركيا كل 6 أزهار له عيد بيسبقوا صوم عندهم وتأمل لمجيء مارلييس. عند أخوتنا الإيزيديين بسنجار بالعراق وبسوريا بيصوموا 3 أيام وبيحتفلوا تالت جمعة من شباط بعيد مارلييس. هذا شيء بيفاجئنا يكون في نبي هالقد حاضر بهالموزايك الكبيرة بالشرق وتيجمعنا أكتر قدام إرادة الله. حضوره كتير كبير ضمن الجماعات اللي ذكرناها، وحضوره في التاريخ المسيحي كمان كتير كتير كبير، لأنه مارلييس مثلا ما بننسى وقت بالإنجيل قديش هو مثلا له ذكر وقت يوحنا المعمدان بيقول الملاك جبرائيل يتقدم وعين الرب عليه وفيه روح إيليا. هالصورة هي لما بالعهد القديم بيقول بسفر سراخ بيقول فيه من له يا إلي بعجائبك ما أعظمك، من له فخر كفخرك، أنت الذي أقمت ميتا من بين الأموات. صورة إلي النبي حتى بالتقليد المسيحي، وين ما رحنا بلبنان حتى بمصر بسوريا، كنائس مرلياس الحي هي كنائس دائما حاضرة في وجدان الجماعات المسيحية، واسم إلي أو إلياس من الأكثر شيوعا،
صح.
أو إلي أو إليو من الأكثر شيوعا. هذا كله بدل أنه أجدادنا تلقوا تقليد في حضور كبير كان لمرلياس لشخصيته الرائعة بتحدي الظلم. نحن هون أكيد أنت سابقا علشتي حلقات عن مرلياس، ما بدنا نعود للتاريخ،
لا أكيد ما بدنا نعود، نعرف هلأ العلاقة اللي بتربط مرلياس بموسى، وليه ربنا خصهم بالوحي إن كان بجبل الحريب وإن كان على جبل التجلي إنه يشهدوا لابنه يسوع.
نعم، أعظم نبيين كانوا في العهد القديم هني كان النبي موسى الذي عبر بشعبه وكتب الأسفار والشريعة، وعبر فيهم من عالم الضياع اللي كانوا فيه بمصر إلى عالم الخلاص إلى عبادة الله. الثاني كان مرلياس النبي إيليا اللي انتفض في تاريخ شعب الله القديم ليعيد هالحياة من جديد لشهادة الحق والحقيقة. كان بالتقليد اليهودي بيقولوا أنه لازم يكون عندك شهدين لتثبت كلامك. هذا العرف يسوع جيب الشهدين وهم أعظم شهدين قطعوا في التاريخ. من هون تجلى قدام تلميذه وجنبه موسى وإيليا، وكانت وجوههم مضيئة ليقول لهم هؤلاء شهودي وهم يشهدون لي، إنهم قد طاقت نفوسهم ليروا مجدي.
حلو.
وليروني بينهم. من هون ظهور كأعظم شهدين كان بالعهود، كما وأنه شخصيتهم كتير عظيمة. يعني مثلا إذا حكينا عن مرلياس الحي، هالشخصية الحلوة لإنسان ما بيخاف من الموت، بيعيش بالبرية لحاله، بالطعميل غربان بيتبتل، بيروح عند أعدائه بيشفيلهم الولد الميت بيقيمه من قبره، بيعطي الأرم لعدوته اللي كانت لشعب آخر، هو ما عنده عدو كنبي أكيد المنفتع الله، بس تنتمي إلى شعب كان على عداء مع الشعب اليهودي، بيعطيها من الطحين والقمح إنها تأكل. حتى طريقة موته في شيء بيجمع موت مرلياس والنبي موسى والمسيح هو الرفع. المسيح بنعرف بقيمته ارتفع على الأرض، موسى لم يشاهد موته، ما حدا عرف وين مات، ذهب إلى الجبل إلى الأعالي وحيدا، شعبه ما عرفه. أما إيليا كمان خطف بصوروه بمركبة نارية عن شعبه. هذه صورة الانخطاف يوازيها صورة العذراء بانتقال أم الله بالنفس والجسد إلى السماء. هذه الصور رفعها المسيح بهالأربع أشخاص ليؤكد أنك لن تراهم متحللين بالتراب، لهم مكان كبير.
إيليشا أو إيليشا كان الشاهد الوحيد على انخطاف إيليا للسماء. طبعا الحادث صارت قدامه، كان هو عم يحاول مرلياس يبعده عنه كذا مرة، أبعده تكفي طريقه لوحده، ما كان يرد عليه. طب الانخطاف يلي صار والثوب اللي ارتديه،
هاي الأهم،
هيدا الثوب لأي مدى، يعني شو أهمية الثوب لما ارتديه؟ أنه حسينا كمان كأنه عم يكفي طريقه لمرلياس.
صحيح، مرلياس ما كان ربنا ولا مرة بيدعي حدا يكون وحده، دائما بده هنا ننشأ معنا جماعات، لأنه الكلمة تحتاج استمرار بين البشر. مرلياس اختار بإرادة الله مرليشع، لأنه مرليشع كان يتميز بهالروح القاسي. مرليشع عاش الحياة الرهبانية اللي عاشها مرلياس، لكن وصل لمرحلة تعلق بمرلياس. مرلياس بده يفهمه أنه ما تتعلق فيه، خلي تعلقك بالرب، أنا تعلقت بالرب ونسيت الملوك. لكن لما أعطاه ثيابه، أعطاه ثياب لبسها بالتنسك، مرلياس لبسها بالجوع، لبسها بالألم. هذا قدرك وهذه رسالتك المقدسة بدك تحملها يا مرليشع. أنا انخطفت عنك لأني قمت بمجد، قمت باستحقاقاتي المطلوبة ورسالتي المقدسة، البوس اللي أنا لبسته بتجي رسالتك كمان، نلتقى سوا.
يعني مأكد أنه قادر ليشع يقوم بهذا العمل،
وإلا ما أعطى الطوب. هنالك تقليد على مر التاريخ، من مر أنطونوس الكبير إلى مرمرون إلى كل هالقديسين الكبار، لما يكون رئيس الدائر قبل موته كان يخصص حدا معين بتوبه. الفقير توبه كان دليل أنه أنا سلمتك مكاني ورسالتي وولاية عهدي بالصلاة وحماية الجماعة وخدمة الرب، مش أنا بس سلمتك، إن الرب قد وافق أن أسلمك أيضا.
حلو كتير. طيب بالنسبة لمريوحنا يعني بالكتاب المقدس العهد الجديد بيثبت انه يوحنا المعمدان هو اللي لعب دور إيليا المنتظر. رجوع إيليا اللي لعبه مريوحنا لأي مدى عطانا رجع معين، ولأي مدى عطانا زيدنا إيمان وفجر يمكن شيء كتير حلو هو المخلص رح يولد.
طبيعي. هلا أكيد هو مريوحنا المعمدان منه إيليا، بس الرسالة حملوها مشترك. ومر يوحنا المعمدان عاش بالبرية وعاش وتحدى سلطات الملوك مثل ما تحدى إيليا، وحتى مات بقطع الرأس كشهيد. لكن بيعلمنا مر يوحنا المعمدان، وهي كتير مهمة لأنه كل قديس بده يعلمنا شيء اليوم، بيعلمنا مر يوحنا المعمدان كما يعلمنا النبي مرلياس اليوم لعالم اليوم هلأ، لعالم هلأ، إنه نكون ما نخاف، نشهد للحقيقة، نرفض الظلم، ندافع عن البريء مثل ما دافع مرلياس عن بنته لنبوت اليزرعيلي ما يتخذ بيته، وهيك نتحدى كل، نوقف بوجه كل سلطة ونشهد للحقيقة لكرامة الإنسان. ومثل ما علمنا كمان مرلياس ويوحنا المعمدان إنه لما منشهد لله منشهد لكل إنسان شو ما كانت طيفته شو ما كان عالمه، منشهد بالمحبة والدفاع عن كرامته، لأنه كل إنسان هو صورة الله وبهاؤه. هيك علمنا يوحنا بوقوفه بوجه الغلط والظلم اللي كان والإهانة اللي كانت عم تمارس، علمنا إياها مرلياس. يا ريت نحن دايما نتعلم نشهد للحق بعالمنا اليوم، مش نوقف مع الملك القوي وننسى الضعيف. يا ريت منكون هذا بعلمنا إياه مرلياس كشهادة قديس عم بعلمنا شيء لليوم.
يعني احنا بدنا نشكرك أبونا عمر، وطبعا نتمنى من قلبنا أنه بشفاعة مرلياس الحي أنه ربنا يمنحنا الصبر، القوة، الثبات بالإيمان لحتى نقدر نتجاوز كل شيء قاسي عم نمرق فيه.
كمان أنا بعيد كل اللي اسمه أسماء إلياس، إلي، إليا، إليو، والأسماء كلها، وبقلكن ما تخافوا، الرب اللي كان حد مرلياس لما شهد رح بيكون كمان حدكم، وصوب ليشع كمان اللي انعطل ليشع بيقدر يكون حدكم، ما تخافوا، بدنا الحقيقة دايما نشهد له.
أمين. شكرا لحضورك. الإنسان بعلم النفس. وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن أوعى متوعة، الإنسان بعلم النفس، وضيفنا الخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخعازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
لليوم رح نتابع تنحكي عن ضمن الإنسان بعلم النفس عن كوستاف لوبون، الطبيب والمؤرخ الفرنسي. بدنا نعرف من حضرتك شو زاد كوستاف لوبون عن العلم النفس السياسي،
قبل ما
نفوت بالعلم النفسي السياسي.
بس قبل ما نفوت بشو زاد، هو يعني بالمعطيات يلي موجودة قدامنا وما كتبه، هو تقريبا كان مبشر لعلم النفس الاجتماعي. يعني كان أول ما بلش يحضر لانطلاقة علم النفس الاجتماعي. هو ولد تقريبا بال 1841 لل 1931، وعاش المأساة الفرنسية بالحرب ضد ألمانيا بال 1870 وبالحرب العالمية الأولى، فديجا صار عنده هذا التكوين. وقال علم النفس الجماهير، ولم يقل علم النفس الجمهور، يعني
سيكولوجية الجماهير،
بالسيكولوجية الجماهير، لأنه كان يعتبر كمان أنه في مجموعات. ورح نشوف بعدين من بعد ما نخلص الإطار النظري كيف بيكون نحن بكل بلد أو بكل جماعة كبيرة في عنا مجموعات صغيرة. المشكلة مش بالمجموعات، المشكلة كيف بدها تتوحد أو كيف تنظر للأمور بشكل صائب، مش من شكل ذاتي، يعني بشكل الحقيقي بهذا الموضوع. وهو بيّن إذا بديك تقولي ضعف النظام الديمقراطي، يعني قال الخلل بهذا النظام وين بده يكون، وكيف ممكن إنه الجماهير يعني الثورات وهذا كيف ممكن تقلب مفاهيم المجموعة الكبيرة، كيف بتصير تتحرك من جوا تتقلب هذه المفاهيم. هاي رح بلش إذا بديك تقولي بتقريبا حياته. هو الوحيد تقريبا من كتبه إذا بديك تقولي بهذا الكتاب علم النفس الجماهير يلي ترجم إلى 20 لغة، بس بلبنان بترجم بشكل آخر إلى ثلاث لغات، يعني الكتاب تقريب ذات الوقت عربي فرنسي إنجليزي. يعني تفتح الكتاب عنده وبتقريب ثلاث، كل سطر موجود بالعربي بالفرنسي بالإنجليزي، وكتب بالفرنسي كتب بالفرنسي بس مترجم. وهذا الحلو فيه تتقدر تستوعبه كيف ممكن يكون التغيرات إن كان باللغة أو بالألسنية بالعربي أو بالفرنسي أو بالإنجليزي، كمان تتفهم نوعية الجماهير تكون محيطة فيك. لكن تقريبا من بعد الثورة الفرنسية هو عاصر إذا بدك تقولي الحرب الألمانية الفرنسية، وهذه الحرب كانت قاسية على فرنسا، أول حرب لأنه خسرت فيها أشياء كثيرة. هلأ شو في بهالكتاب هذا؟ شو موجود فيه بهالكتاب؟ أول شيء استعداد الجماهير للاندفاع والتقلب، يعني كيف هالجمهور هيدا نحن شفنا
ساعة هيك
وشفنا كيف بينطلق أيام بفوت بطخشة ما هيك بصورون الإعلام على أيام وما كان في تلفزيون وصور بس كان يقدر يشوف المشاهد، كيف تقدر هالمجموعات هيدا تفوت وتقلب المقاييس وايام ترجع لورا، ترجع تنكفي، ترجع تقدم عن جديد، ترجع تخبط، ترجع تقلب، ترجع تنفس، كل هالامور هاي بهذا الموضوع. تاني نقطه استعداد الجماعه للتلقن، من قديم كانوا الخطباء يلقنوا المجموعات، هلا صار الواتساب والتلفزيون والاشياء اللي بتحمليها بالتليفون هي بتاخده، وايام كتير بتكون مغلوطه. هلا كمان عم بيشوفوا
اكثر ايام مغلوطه،
ايه بس هلا بدك انت تفرق مين. هلا عم بيعملوا اشياء جديده برا انه تيأكدولك انه هيدي الخبريه مزبوطة او لا، كمان بدك تعملي صرتي اشتراك مع تحقيق على الخبريات اللي ممكن تفوت، بس انه الموضوع استعداد هالجماعات هاي للتلقن وتصديق الخبر. انتبه النقطة الثانية. النقطة الثالثة كمان يلي قالها هو اختلاف هذه الجماعات وانغلاقها على ذاتها. بتعرفي يمكن يلي عم بقولهم بيطبقوا شوي على المجموعات اللبنانية بالتحديد، لأنه جربت نقل الأشياء المهمة، كيف هذه المجموعات هاي هي منغلقة وبذات الوقت هي ضد بعضها. نحن مجموعات منغلقة عم نجرب نكون جماعة بس ما بعرف بتاريخنا ولا مرة قدرنا هذا الموضوع.
بس منغلقة شو القصد منها؟ يعني عادة وقت بتقول جماعة منغلقة يعني ردة فعل تنغلق،
لا ممكن تكون هي من أساسها من وضعها بمكان ما خوفا، لأنه نحن كلنا مجموعات هاربة. اللبنانية بتاريخهم هي مجموعات انتقلت من مكان إلى مكان واستوطنت لبنان تتقدر تحس بحريتها، هذا تاريخيا وفيك تشوف التاريخ كله. لكن لما اجت وسكنت بلبنان حست انه في ريحة، بس ضل اللاوعي الجماعي عنا كلنا سوا هي خايفين، نحن كلنا خايفين ما هيك، وكل واحد بيعبر عن خوفه بطريقة او باخرى. تاني رابع نقطة هي بين تعقل الجماعات وخيالهم، يعني قديش نحنا فينا نكون عاقلين ومنطقيين بتفكيرنا،
حكماء يعني
اوكي هنكون، وقديش بنكون خياليين بتفكيرنا. هل ممكن نقدر نعمل كومبرومي تسوي بين هذا الامر؟ يعني بتعرفي الانسان
يعني الخيال قصدك تتمني شو بنتمنى، يعني
الخيال شو بتتمني، وايام كتير بتضلك عصور ما فيك تتمنى يعني تقدر تحقق هالتمني، بس انا عم بستعمل الكلمات يلي هو استعملها، وانت فيك تحوليها احسن مني على اللبناني.
عم بسطها
لكن منشوف قديش في عنا تعقل او منطق الجماعات إلى خيال الجماعات، إلى التمنيات اللي بحبوها، وهل فيها تكون موجودة
وعلى أساس هن مع داخل هالمجموعة من أجل هالتمنيات
يعني. إيه بس هذه التمنيات بتشوفي أنت هلا بتحب تكون لبنان مثل ما كان بالسبعين، دكتور يعني ما بعرف إذا بتتذكري بالسبعين، بس إنه فيك تسألي شوي الختيارية مثلي قديش الناس كانوا بالسبعين بالسبعين عايشين إذا بدنا نقول بانشراح وبالتمني، ولكن يسموه سويسرا الشرق.
بس وشو كان دايما بأي سنة بنسمع أنه بيقولوا يا محلى هديك الأيام، يعني ما كان حدا مرتاح باليوم يلي هو فيه. مظبوط. يعني غريب هيدا الشيء اللي بلاحظه دايما.
لا هيدا من شيء، ما هيدا لأنه نحن عنا عنصر الخوف دايما، ما هيدا اللي عم بقوله، لأنه أنت
يعني الأول ما بيكونوا متحملين مسؤولية ما بيحسوا فيه، مش هيك بترحموا على هالأيام.
مظبوط. لكن بس لأنه عايشين بهذا العنصر نطرح رحم إذا بدك تقولي على الأيام. بنقول نحن كمان باللبناني كل يوم مرة زي ما كان أحسن من اليوم الحاضر بهذا الإطار.
رزق الله،
رزق الله عديك الأيام. خامس نقطة، شو هني العوامل التفريقية؟ رح حدهم رح نرجع نشرحهم بهذا الإطار. العرق في لبنان، العرق منه كتير لأنه ما في عندك زواجات مختلطة أكتر من المجموعة اللبنانية. يعني نحن نختلط مجموعات في لبنان، لما منروح من سافر لبرا منرجع لهون، قليل كتير من اللبنانية اللي بيتزوجوا لبرا ويرجعوا لبيروت. دكور، يعني بتشوف العنصر العرقي
ما كتير موجود،
ما كتير موجود، ما عم قول بس منه بالنسبة الكبيرة. وهون في تفرقة كمان، نحن اللبنانيين بنفرق بين الأوروبي الغربيين أوروبي الشرقيين، بين الأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، بأفريقيا وآسيا كمان، مين المرأة اللي تجوزتها أو مين الرجال اللي تجوزته. لكن بهذا الإطار تاني نقطة، التقاليد والأعرف. تعرفي أكتر من غيرك، بعدنا لحديت هلأ والبرامج التلفزيونية وإلى آخره والبرامج الإذاعية بتقوم على التقاليد والأعراف اللبنانية، من الأكل لللبس للاحتشام للسباحة للبدكة.
بس لا، في تغير، في أساس تغير، اختلفت نوعا ما.
أوكي، بس إنه قديش بعدها موجودة هذه التقاليد لما بتفوكتي على
مكان؟ بحس أيام أكتر من تقاليد، التقاليد يعني ما بحس.
لا بعدها ماشي، مثلا على الاحتشام شو بديك تسميه، قيم أو تقليد؟ هون نقطة الارتكاز، يعني هون نقطة الاختلاف. دكور،
لأنه
ما ما فيك تفوتي على مكان، تبي عم بحكي علم، هلا ما فينا نفوت مثلا على مكان مقدس وانت منك محتشم.
اكيد.
دكور دكور، هون السؤال، هذه قيمة وهذه تقاليد؟
مبدا.
لا
بل ما انه في شيء،
لا لانه لا، ما تشوفي، بدك تشوفي للرجوع انه هذه التقاليد
يعني
الشرقية.
لا بس مش مقتنع فيها مش بيعملها، يعني في عندك اشخاص اوقات بيفوتوا بين لا انتباه، يعني ما بيكونوا نيتهم يفوتوا.
مزبوط، مشان هيك صار يحطوا اذا بدك تقولي شاربات على المداخل،
يعني في عليه معينه عند الشخص.
مزبوط، بس هون في شغله، هذه ترجع الى القيم او التقاليد، لانه مثلا اول مثال بيقولوا لك المسيحيين والمسلمين على الاحتشام في المقام المقدس انه مريم العذراء هي كانت محتشمه. دكور، لكن
كنا بنعطي قيمه نحن.
ايه بس انا انتبه انا بعدني عم بحكي بالاطار العلمي، بالاطار الديني فينا نحكي اللي بدنا اياه، بس بالاطار العلمي هون بدنا نفرق بين الاطار الاحتشام. بدي سؤال، هون بيجوا بيحكوا رجال الدين بالموضوع، الاحتشام هل هو من التقاليد او هو من القيم؟ هذا الموضوع. تاني نقطه، الزمان، مكان قديما لا يصلح حديثا، ما هيك؟ يعني التليفون هلا بالبيت، بابا عندك تليفون توبر من في صار عندك تليفون تاتش، كان عندك تليفون بالبيت قد ايه بتستعملي على الخط الارضي؟ بتستعملي خاطف الخط الخلية.
كان اذا انقطع الخط يغط على
لكن هذا عم بحكي على التليفون زمان والتقاليد، زيت الاشياء، كانوا جدودنا يمشوا، كانوا يركبوا على الاحصنه على الحميره، صار عندك سياره، واذا ما عندك سياره طيب. بس هذا الزمان عم بحكي، انتبه على الاشياء الماديه والتنقل، زيت الشيء فيك تحكي على المفهوم الزمان والتقاليد. مثلا رح اعطي هون مثلا كتير وهيك شقان، المثلية الجنسية مثلا كان يحكم عليها بالإعدام، حاليا صارت مشرعة. دكور، ما عم بحكي هلأ شو خلفيتها، بس عم بقلك الزمان كيف بينظر للأمور للقوانين، ما كان قوانين. تعرف انه انت بعدك بالقانون اللبناني، بالقانون اللبناني ما فيك تلبسي شو اسمه شورت، ممنوع تلبسي شورت إلا على البحر، هولي كلهم المخالفين للقوانين. هلا بدي اقول هذا القانون لم يعد يعمل به، بس هذا موجود، يعني فيك تحركي
ما يطبقه،
ما نطبقه. دكور، التعليم والتربيه زيت الشيء كمان، هذا التعليم وهذه التربيه هاي قديش هي مفهوم. تعرفي نحن التعليم والتربية والصحة هي داخل إطار الجامعة. يعني نحن كل مجموعة عندها تربية خاصة فيها، عندها تعليم خاصة فيه، وعنده صحة خاصة فيه. ويمكن هذا من كمان إشكالية صارت من وقت ما كان في عنا كل مجموعة محاطة بالمنطقة تبعيتها، والاستشراق كمان سلبا أو إيجابا أثر بهذا الموضوع. وآخر نقطة هي تقسيم المجموعات، تقسيم الجماعة إلى مجموعات، إلى طوائف. هذه الطوائف هاي كيف بتتحرك أو كيف بتتفاعل أو كيف بتتحدى للمعارك ضد بعضها. يعني مش بس إنه نحن صراع الحضارات، ممكن يكون في عنا كمان تفاعل لهذه الحضارات. وباللبنان في صراع وفي تفاعل بين المجموعات، لأنه الحضارة كتير شوي كبيرة، لأنه نحن حضارة واحدة بالمفهوم. بس كيف هذه المجموعات هاي تتصارع وتتفاعل داخل إطار الجامعة؟ هذا الإطار النظري، لأنه إن شاء الله بالحلقات السابقة منفوت بالإطار التطبيقي.
حلقات الجاية يعني السابقة مرقت ما رح ترجع
على هاتي شيء.
أوكي، فإذا إذا الله راد أسبوع الجاي منلتقي تنتابع سوا تطبيقيا على الأرض شو عم بيصير. أهلا وسهلا فيك الخبير النفساني رجيب أخعازي.